أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 54 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، ونحن فيه مع قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع هذه الآية والتي بدأنا تفسيرها يوم الخميس الماضي قبل أمس، أول أمس يعني، وقطعنا شوطا طويلا معها بفضل الله تعالى، حيث استقلت بالدرس دون أن يكون معها آيات أخرى. فلما أخذنا تفسير آيات الصيام كاملة احتجنا أن نأخذ فيها عددا من الحلقات، لكن هذه آية واحدة، فقطعنا شوطا في 3/4 التفسير. أقول: وبالأمس كانت الجمعة، كنت أبحث عن مسجد أخطب فيه الجمعة، لا لشيء غير أني تذكرت أننا على مقربة من العشر من ذي الحجة التي يمكن أن تبدأ بيوم الاثنين إذا شاء الله تعالى، على حسب الرؤية، والرؤية في هذه المرة بتكون فيها السعودية هي يعني الأساس. فأقول: وددت لو تكلمت فيها عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، ووددت لو هنأت المسلمين بها وذكرتهم بالاجتهاد فيها فأشاركهم الأجر، وها أنا ذا الآن أفعل وأكرر إن شاء الله مع مقربة من هذه الأيام. يعني بقي لنا السبت والأحد، السبت الذي هو نحن فيه اليوم، والأحد غدا، ويمكن بيوم الأحد بليلة الاثنين تبدأ أولى ليالي العشر التي تسمى بالعشر المباركات وليالي عشر، على أن نجتهد فيها بصيام نهارها وقيام ليلها والإكثار فيها من الأعمال الصالحات، الأعمال الصالحات بشمولها بكمالها بلا قيد، أعمال صالحات مع الله، مع النفس، مع الناس، أعمال صالحات مع الله كصدق النية والإخلاص لله عز وجل، ومع الناس بر الوالدين وصلة الأرحام والنفع المتعدد للغير. فإن شاء الله يعني ها أنا ذا أذكركم بما لم أستطع أن أذكركم به في خطبة جمعة لم تتيسر. والحديث كما هو معلوم في الصحيح ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. ودي مسألة يعني محتاجة طول نظر. ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي علمتنا أنه ذروة سنام الإسلام، ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإن شاء الله نسأل الله أن يعيننا على الاجتهاد في العشر الأول من ذي الحجة، والتي بالمقارنة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان هي تفوق العشر الأواخر من رمضان باستثناء ليلة القدر. وهذا أمر لا يكاد يعلمه كثير من المسلمين، والواقع يؤكد هذا، أنه في اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، مساجد عامرة وقيام ليل وكذا وكذا، تحريا لليلة القدر التي من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ما هو كمان العشر الأول من ذي الحجة فيها من الأجر الشيء الكثير، لكن كثير من الناس لا يكاد يعني يدرك فضل العشر من ذي الحجة، العشر الأول. لذلك ينبغي التنبيه، ولأن التسع من ذي الحجة كل الناس يعرفون مثلا صيام التاسع من يوم عرفة، الذي هو صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، لكن قل من الناس من يعرف فضل بقية الأيام. يعني الإمام الأوزاعي قال صوم يوم من أيام العشر يعدل غزوة في سبيل الله. الأعمال بتضاعف في العشر من ذي الحجة إلى 700 ضعف. أسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. نأتي إلى الآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نأخذ بقية التفسير التي تعنينا المهمة الصحيحة بعد أن قطعنا شوطا من التفسير، يعني أخذنا بفضل الله تعالى التفسير الموجزة، ثم أخذنا من التفسير المفصلة تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، أخذنا تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وأخذنا تفسير الشيخ الشعراوي عليهم صحائب الرحمة والرضوان. نأخذ اليوم إن شاء الله بقية النماذج من التفسير، مبدوءة بزهرة التفسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى. قال في هذه الآية تحت عنوان تطهير النفس من المال الخبيث، بعد أن بيّن سبحانه وتعالى الصوم وما فيه من تهذيب النفس، بيّن سبحانه وتعالى أن من التهذيب النفسي أو بث التقوى في روح الجماعة الإسلامية نزاهة المال عن الخبث كنزاهة النفس، ولذا عطف علة الأوامر والنواهي الخاصة بالصوم بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. والواو هنا عاطفة على ما سبق من إباحة ونهي في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالآن باشروهن ابتغوا ما كتب الله لكم وما تبع ذلك مصيغة أمر تبيح الأكل والشرب ونهي عن المباشرة، وجاء النهي بعد ذلك عن أكل مال الناس بالباطل لأنه من جنس الأوامر والنواهي السابقة. فإذا كانت لنزاهة النفس والمجتمع وطهارتها فالنهي عن أكل مال الناس بالباطل لنزاهة النفس والمجتمع وطهارته من أسباب النزاع. فالنواهي تتدرج في النصوص الإسلامية في هذه الآيات من إبعاد نفوس الآحاد عن الإرجاس في العبادات إلى النهي للجماعة كلها عما يغني الجماعة من أخذ المال بالباطل، أو إلى النهي للجماعة كلها عما يفني الجماعات من أخذ المال بالباطل لأنه قتل لها، كما قال الله تعالى في آية أخرى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأخذ أموال الناس بالباطل وشيوع ذلك واستمراؤه يقتل الأمة لأنه يشيع فيها الفساد ضياع الحقوق وألا يحترم العدل ويسود الظلم، وبذلك تفنى الأمم وتذهب قوتها أمام من يتربص بها الدوائر. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أمر عام للجماعة الإسلامية يعني للأمة المسلمة، لأن كلمة الجماعة الإسلامية النهاردة لها تخصيص، يعني تخصيصها عندنا الجماعة الإسلامية في مصر كان بينها وبين الحكومات أو الحكومة المصرية ما صنع الحداد في الربع الأخير من القرن المنصرم، يعني من 75 لغاية 2000، وبعدين حدثت المراجعات وهم في السجن. هذه جماعة إسلامية. وعندنا الجماعة الإسلامية اللي في الهند اللي أسسها الشيخ أبو الأعلى المودودي عليه الصحابة الرحمة والرضوان، فكان اسمها الجماعة الإسلامية. طيب الغد كده كويس وما فيش مشكلة. ومن ضمن الناس اللي بيستخدم أسلوب الجماعة الإسلامية في كتاباته أو في كتابه في ظلال القرآن، وربما هنا المراغي ينقل عنه، فبدل ما يقول الأمة المسلمة أو كذا يقول الجماعة الإسلامية. أحيانا كنت أنا أعدل في الأسلوب. كمان عاوز أنبه على حاجة، إنه كلمة الجماعة الإسلامية النهاردة يعني وضعت في غير موضعها. في فرقة من الفرق الكافرة المرتدة والعياذ بالله تدعى القديانية. القديانية أتباع مرزا غلام أحمد القدياني، نشأوا في إقليم البنجاب في الهند. إقليم البنجاب، قديان جزء من إقليم البنجاب من أيام ما احتل الإنجليز الهند، وده كان بيناصر الإنجليز ونسخ لهم فريضة الجهاد وأقر المستعمر، وبعدين قال بنسخ الشريعة الإسلامية، وبعدين ادعى النبوة والإنجليز معاه وراه، وليهم جالية كبيرة جدا في إنجلترا لندن. طبعا استمر هذا سنين عديدة لغاية لما بدأوا ينتشرون الآن وعملوا مواقع وقنوات وباللغات الحية بعد ما كانت هي فقط اللغة الإنجليزية. واصطدمتنا معهم في مصر أيام الثورة، يعني من بعد عام 2000 لغاية 2015، وكان بيني وبينهم مناظرات، فوجدت بدل ما كان اسمهم الجماعة القديانية سموا أنفسهم الجماعة الأحمدية، وفي الآونة الأخيرة سموا أنفسهم بالجماعة الإسلامية، وبعدين الأحمدية تتكتب بخط صغير بين قوسين تحت كلمة الجماعة الإسلامية، خلاص؟ فدي مصيبة كبيرة. فعشان كده أنا أعطيت هذا الاحتراز، أعطيت هذا الاحتراز. لما الشيخ أبو زهرة هنا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل أمر عام للجماعة الإسلامية، أقول يعني لجماعة المسلمين. طبعا الجماعة الإسلامية اللي هي القديانية هذه الأحمدية لها وجود الآن في مصر، وأنا بنبه المسلمين من خطورة هذا الفكر اللي بيدعي. طبعا هم الآن شغلني على أنه ميرزا غلام أحمد لا مش نبي، لا ده هو المسيح الموعود، لا ده هو المهدي المنتظر، لا ده هو الباب للمسيح، لا ده هو كذا، يعني ادعاءات كثيرة بحيث لما تقعد معاي توهك ولا يخبرك بالحقيقة. طبعا القديانية والبهائية والشيعة والصوفية وكل الفرق الضالة والمارقة الآن تعمل على قدم وساق، خاصة في مصر لما لها من قيادة وريادة، وعلى شاكلة أنه كما قيل خلى لك الجو فبيضي وصفري. يعني بفضل الله لما كنا احنا كأساتذة في الأزهر، أساتذة متخصصين، درسنا الأديان والمذاهب والتيارات، وتعالى دكتور عبد الله سمك، وتعالى دكتور عبد الله بركات، وتعالى دكتور عمر بن عبد العزيز في مناظرة مع البهائية، في مناظرة مع الشيعة، في مناظرة مع القديانية. يعني بفضل الله كنا نرد عليهم ونفحمهم ونظهر عوارهم وزيفهم. طب مين الآن اللي بيرد عليهم؟ مين الآن بيفكر حتى يعمل مناظرة؟ ولا لا، حتى الإعلام نفسه ما عندوش هذا الاستعداد. ولو حد راح ممكن يعني يكون مستواه ضعيف، مشكلة. فدي مشكلة كبيرة. والأشعرية طبعا والأشعرية يعني طار ورانا من الأزهر عشان الأشعرية. فالآن السعيد من ثبته الله على الحق، ومصر لها الله، لأنه مصر الآن بتستوي على نار هادية. حسبنا الله ونعم الوكيل. عفوا، بكل حاجة كده وأخذ شوية حاجة سخنة كمان بالمرة عشان الحمد لله في تحسن بفضل الله. بقول لأولادي فرصتي في الحاجات السخنة والأدوية والحاجات دي اليومين دول سبت وحد، وإلا بعد كده إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يعني نوفق في أن يكون نهارنا صياما وليلنا قياما، نرجو هذا. الأيام العشر من ذي الحجة اللي يعني اللي فرط فيها يخشى عليه، يعني نسأل الله العافية، يعني يكون يحرم بسبب ذنوبهم، نسأل الله العفو والعافية. فنعود إلى الشيخ أبي زهرة الذي قال في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أمر عام للجماعة الإسلامية بأن يكون التعامل المالي بينها على أساس من احترام كل حق الآخرين، وأن لا يأخذ مالا إلا بحقه، فلا يأخذه بربا أو غش أو تدليس أو بميسر أيا كان شكله، ولا بسرقة أو غصب. وعبر سبحانه وتعالى عن الأخذ بالأكل لأن أظهر مظاهر الانتفاع بالمال الأكل حلالا أو حراما، وهو أشد ما يطلب المال لأجله، ولأن الأكل وإن لم يكن مصدره حلالا كان كالنار تدخل بطن الآكل، نسأل الله العفو والعافية، كقوله تعالى في أمر اليتامى: إن الذين أكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: أموالكم، للإشارة إلى أن مال الآحاد مال الأمة، إنما قويت وإن ضعف ضعفت، وإن كان حلالا كان طيبا كان عزا، والإشارة إلى وجوب التعاون بين الناس في جعله لخير الجماعة وتنميته لعمومها وللناس كافة، مع بقاء كل ملك كان على ملكيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وقوله تعالى: بينكم، أي متبادلا بينكم متنقلا من حيز إلى حيز بالحق، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يصح أن ينقل بينكم إلا بالحق، فلا يصح أن ينتقل من حيز إلى حيز إلا بالحق، ولا يجوز أن ينتقل بالباطل، سواء كان بالرضا كالربا والبيوع الربوية كالميسر. في ناس فهمين أنه مدام المعاملة بالتراضي يبقى بقت حلال، ما هو أنا يعني اللي بيتعاملوا بالربا بيديله الفلوس بطواعية زي اللي بيروح البنك كده، والتاني بيعطيه بطواعية واختيار، خلاص. طب ما هو في زنا برضو بالتراضي، هي راضية وهو راضي، انت مالك يا قاضي؟ هل التراضي هذا يجعل الحرام حلالا إن كان زنا أو كان ربا أو كان غير ذلك؟ فلا يجوز أن ينتقل بالباطل، سواء كان بالرضا كالربا والبيوع الربوية وكالميسر والعقود التي تشتمل عليه وغير ذلك من العقود التي جاءت على غير ما أمر به الشرع، أم كانت بغير رضا صحيح كامل كالغصب والسرقة والغش والتدليس والتغرير، فإن أخذ المال بهذا الشكل لا يجوز مطلقا، لأنه غير مبني على علم صحيح، فلا يكون الرضا كاملا. قال تعالى بعد ذلك: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، هذا معطوف على النهي، فالنهي منصب على أكل مال المؤمنين بينهم، وعن الإدلاء إلى الحكام، وقد وردت قراءة أبي بزيادة لا، وهي أقرب أن تكون تفسيرا، يعني لا تدلوا بها للحكام. ومهما يكن فإن النهي ثابت عن الإدلاء كالنهي عن الأكل، لأنه ينتهي الأكل المال بالباطل، فالآية تنهى عن الأكل الظالم، سواء كان في ضمن التعامل الآثم بينكم أم كان بالاستغاثة بالحكام بتضليل القضاء أو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يقدم. والإدلاء في أصله إلقاء الدلو في الماء ليحمل الماء إليه من البئر أو ليحمل الماء إليه من البئر أو من حفرة فيها ماء، ثم أطلق على إرسال أي شيء يأتي بما يفيد، وأطلق على الذي يحتج على غيره، أدلى بحجته لأنه أرسلها ليأخذ الحق من غيره، ويقال أدلى بنسب ويقال أدلى بنسب إنما اتصل بالنسبة. ومعنى أدلى إلى الحكام بالمال أي أنهم يقدمونها للحكام الآثمين من نسقه، الذين يجلسون في مناصب القضاء أو الحكام الذين يملكون المنع والعطاء، أو يملكون القسمة بين الناس. ومعنى الإدلاء بالمال على هذا تقديم المال لهؤلاء ليعدلوا بهم عن قسمة الحق إلى القسمة الضيزة التي تمنع الحق وتقرر الباطل. والرشوة لها صور شتى، فمرة تكون بإعطاء المال لتحول من هو في منصب القضاء عن العدل، أو بالإهداء، أو بالضيافة، أو بأداء الخدمات حلالها وحرامها، أو بمقارضة الظلم، كأن يظلم في قضية لمجلس في منصب القاضي ليظلم في قضيته، كل ذلك استخدام للمال. أو ما يقوم مقامه من أداء أمور تقوم تقوم بمال أو لا تقوم بمال، وفيها نفع واضح. هذا تفسير قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي أكلا متلبسا بالإثم، وأنتم تعلمون أنه إثم لا حق لكم في أكله. وهذا تأكيد لمعنى الإثم والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وهنا تخريج آخر لقوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي بأن المراد بالإدلاء بها الخصومة بشأنها والترافع في أمرها، وأنت تعلم أنك آخذها بغير حق، ولكن لا حجة لخصمك على أن ما في يدك سلطانك عليه بالباطل. ولقد قال في ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: وتدلوا بها للحكام في الرجل يكون عنده مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحاكم وهو يعرف أن الحق عليه. فهؤلاء رشوا من هو في منصب القضاء ولكن يضله ليأكل مقدارا من أموال الناس بالإثم. فكلمة فريق معناها مقدار، مقدار قطعة من مال الناس وهو يعلم أنه إثم. ومن هؤلاء من يلحن بالحجة ليضل الحاكم. وقد روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذان تخريجان لمعنى النص الكريم: وتدلوا بها إلى الحكام، وإن الإدلاء لتحويل الحكام عن الحكم يكون بسحت من المال يقدم للحكام السوء فيحولهم عن الحق إلى الباطل، وإما بحجة براقة أو نقصان في دليل الخصم يتحولون به مخطئين من الحق إلى الباطل. ويصح الجمع بين التخريجين إذ لا معارضة بينهما، والحكام هم المنفذون للأحكام، يعني مثل كلمة القضاء عندنا. والله أعلم. انتهى تفسير الشيخ أبي زهرة، تفسير الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى. وكان طبعا في تعليقات علمت في موضعها، كانت خروج عن النص. أي نعم، ننتقل إلى تفسير في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: وفي ظل الصوم، يعني الحديث عن الصوم والامتناع عن المأكل والمشرب، يرد تحذير من نوع آخر من الأكل، أكل أموال الناس بالباطل. يعني أكل، تحذير من نوع آخر من الأكل، أكل أموال الناس بالباطل، هذا على البدلية، أو أن تقول أكل ويبقى على الاستئناف. فيرد تحذير من نوع آخر من الأكل، أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحكام اعتمادا على المغالطة في القرائن والأسانيد واللحن بالقول والحجة، حيث يقضي الحاكم بما يظهر له وتكون الحقيقة غير ما بدا له. ويجيء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله، يعني في تذييل الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويجيء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله والدعوة إلى تقواه، ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال: علي بن أبي طلحة، يعني هذا صاحب الضلال، ينقل عن ابن كثير كما نقل الشيخ أبو زهر قبله، كلهم يعني يعتبر ابن كثير المرجع الأساسي. فقال: ذكر ابن كثير في تفسير الآية قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام، وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها، أو ليذرها، فليحملها أو ليذرها، على إن اللام هنا. وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواهم، فحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما هو ملزم في الظاهر وإثمه على المحتال فيه. وهكذا وهكذا يربط الأمر في التقاضي وفي المال بتقوى الله، كما ربط في القصاص وفي الوصية وفي الصيام، فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلهي المتكامل، وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج كله. ومن ثم يصبح المنهج الإلهي وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تتفرق. ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض، فهو الكفر في النهاية والعياذ بالله تعالى. عن الإسلام يعني لا نفرق فيه بين العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق وهكذا. في تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: المراد بالأكل الأخذ والاستيلاء، وعبر به لأنه أعم الحاجات التي ينفق فيها المال وأكثرها، إذ الحاجة إليه أهم، وتقويم البنية به أعظم، أو تقويم البينة به أعظم، والباطل من البطلان وهو الضياع والخسران، وأكله بالباطل أخذه بدون مقابلة شيء حقيقي، والشريعة حرمت أخذ المال بدون مقابلة يعتد بها وبدون رضا من يؤخذ منه، وإنفاقه في غير وجه حقيقي نافع، والإدلاء إلقاء الدلو لإخراج الماء ويراد به إلقاء الدلو لإخراج المال ويراد به إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقى أو للملقي، وقوله به أي بالأموال، والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه، والإثم هو شهادة الزور أو اليمين الفاجرة أو نحو ذلك. وفي المعنى الإجمالي لما كان الكلام في الآية السالفة في الصيام وأحكامه، وفيه حل أكل الإنسان حال نفسه في وقت دون وقت، ناسب أن يذكر هنا حكم أكل الإنسان مال غيره، فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض، وسماه ماله إشعارا بوحدة الأمة وتكافلها، وتنبيها إلى أن احترام مال غيرك احترام وحفظ لمالك، كما أن التعدي على مال غيرك جناية على الأمة التي هو أحد أعضائها، ولا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها، إذ هو باستحلال مال غيره يجرئ غيره على استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته. والباطل كلمة معروفة عند الناس بوجوهها الكثيرة، ويدخل فيها الربا لأنه أكل أموال الناس بدون مقابل من صاحب المال المعطى، والأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم، والصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه، وأخذ القادر على الكسب صدقة فلا يحل أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها، وباعة التمائم والعزائم وختمات القرآن، والعدد المعلوم من سورة ياسين لقضاء الحاجات أو رحمة الأموات اللي يسموها عدية ياسين، والتعدي على الناس بغصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بعضا في عمل لا يعطيه عليه أجرا أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل، وضروب الغش والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس، فيزينون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ويورطونهم في شرائها ويوهمونهم ما لا حقيقة له، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا. والأجر على عبادة من العبادات كالصوم والصلاة، لأن العبادة إنما تكون بالنية وإرادة وجه الله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره، فمتى شاب هذا حظ من حظوظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب، ودافع الأجر عليها خاسر لماله وآخذه خاسر لمآله، نسأل الله العافية. يعني يشير إلى الجماعة اللي هم بيربطوا ما بين الوظيفة والصلاة، فلان عنده عمل يبقى رايح يصلي، طيب واليوم اللي عنده أجازة يعد الدم المسجد ويقول لك لا النهاردة عندي أجازة، على تلك الشاكلة يعني. ومن علم العلم والدين بالأجر فهو كسائر الصناع والأجراء، ولا ثواب له على أصل العمل بل على إتقانه والإخلاص فيه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن فتوى دينية تعرض له، إذ الإجابة فريضة على أهل ذكر العارفين، وكتمان العلم محرم عليهم. والخلاصة أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحدا وتدلو بها إلى الحكام، أي ولا تلقوا بأموالكم من الحكام رشوة لهم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي لتأخذوا بعضا من أموال غيركم بوساطة يمين فاجرة أو شهادة زور أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حق فيما تدعون، وأنتم تعلمون أنكم على الباطل مرتكبون المعصية، فإن الاستعانة بالحكام على أكل الأموال بالباطل حرام، إذ الحكم لا يغير الحق في نفسه ولا يحله للمحكوم له، وحكم القاضي إنما ينفذ ظاهرا فقط فهو لا يحلل الحرام، فإذا حكم القاضي بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحل له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي وهو يعلم أنه بغير حق، وهكذا الحال في الأموال والعقود المالية. والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمتخاصمين حضر أمامه: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فيأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الخصمان وقال كل واحد منهما: أنا حل لصاحبي. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبا فتوخيا ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام أن يكون ألحن بحجته أي أقدر عليها من صاحبه، والتوخي قصد الحق، والاستهام الاقتراع أي قصد الحق فيما تصنعان من القسمة، وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة. وفي الآية والحديث لوكلاء الدعاوى المسمون بالمحامين: فلا ينبغي لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل، ويعتمد في ذلك على خلابته في القول ولحنه في الخطاب. يبقى عارف المحامي ويقول إن موكله هو طبعا يقول لموكله هذا فيما بينه وبينه في المكتب: أقول لي بس عشان أشوف الثغرات في الموضوع وطلعك منها زي الشعرة من العجينة هكذا. ويبقى هو ده المحامي، المحامي الايه الذي لا يبارى. ويبقوا من أسماء معدودة، وبالذات لما يحكم في قضايا الكبار: وبراء براء براء وعودوا إلى مقاعدكم. هذا المحامي يعمل ايه؟ هو يبرئ متهما ويتهم بريئا ويكون سببا في قتل نفس. فهذه شهادة الزور والعياذ بالله من أوسع الأبواب. والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضي والخصام والإدلاء إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضر بنفسه، يعلم بعدهم عن فهم دينهم وهدي كتابهم. ومن ثم ساءت حالهم، فنفذت ثرواتهم وخربت بيوتهم، فرقت جماعاتهم، ولو تأدبوا بأدب الكتاب الذي إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم، ولحل فيهم التراحم محل التزاحم. وقد بلغ من أمرهم أن ظنوا أنهم عن هدي الدين أغنياء، وعموا عما أصابهم لأجل هذا من الأرزاق، وعموا عما أصابهم لأجل هذا من الأرزاق، الأرزاق جمع رزية المصائب، نسأل الله العافية. وقد انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى. المنار على شكل المراغي، فنعزف عنه وندخل على تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قال علي ابن أبي طلحة وعن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراما. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو يلزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره على المحتال، وإلا فللحاكم أجره على المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين، ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه. وقالوا: هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها، وهذا أولى. مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل 200 درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك. وقال الجبائي: يفسق بأكل 1 درهم فما فوقه إلا بما دونه. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ومسك الختام اليوم في رحاب التفسير، في رحاب التفسير وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى في الآية في المفردات: المراد بالأكل الأخذ والاستيلاء، وعبر به لأنه أعم الحاجات التي ينفق فيها المال أكثرها، إذ الحاجة إليه أهم أي من غيره. والباطل من البطلان وهو الضياع والخسران، وأكله بالباطل أخذه بدون مقابلة شيء حقيقي. والشريعة حرمت أخذ المال بدون مقابلة يعتد بها وبدون رضا من يؤخذ منه، وإنفاقه في غير وجه حقيقي نافع. والإدلاء إلقاء الدلو لإخراج الماء، ويراد به إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقي. وقوله بها أي بالأموال، والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه. والإثم هو شهادة الزور أو اليمين الفاجرة أو نحو ذلك. إنما جاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات الصيام لما لها من وقع شديد في النفوس، فإذا كنتم أيها الصائمون قد أمسكتم في النهار عن أكل ما أحل الله فلا يحل لكم أن تأكلوا ما حرم الله، إذ أنه رب صائم لا يناله من صومه إلا الجوع، ورب قائم لا يناله من قيامه إلا السهى. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الخطاب بالنسبة للصائمين أشد وأوقع، كأنه قيل: أتمسكون عن الطعام في الصيام وتأكلون أموال الناس بالباطل؟ وإنما عبر هنا بالأكل دون غيره من الملبس والمركب، لأن الناس أشد ما يكون إلى الطعام، لأن الإنسان أشد ما يكون إلى الطعام، فلما كثرت واشتدت حاجته إليه كان النهي أوقع. وإنما جاء التعبير القرآني: ولا تأكلوا أموالكم، ولم يقل ولا تأكلوا أموال غيركم، لأن المجتمع الإسلامي كله رجل واحد وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، والباطل هو الخسران والضياع. فأكل الربا باطل، ودفع الرشوة باطل، والسرقة والغصب، كل هذا وجوه حرم الله مالها، وللمال حرمته في الإسلام. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. شوية العبارة دي يعني كثير الناس يظن أنها حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، حتى الفقهاء اختلفوا فيها. يعني هو فعلا ما أخذ بسيف الحياء فهو حلال فهو حرام، ولا فهو حلال، أو يعني مدام هو أعطاك، فهذه يعني شوية فيها نظر. يعني حتى لقد ذكروا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان ينتظر أحد الناس وواقف في حر الشمس، وأمامه بيت له ظل ظليل، فقيل له: يا أبا حنيفة، ما ضر لو وقفت في ظل البيت؟ فقال: إن هذا البيت مرهون عندي، وأخشى إن وقفت في ظله أن يسألني الله عن ذلك، إذ لا يجوز الانتفاع بالشيء المرهون. عندنا يروح يرهنه الأرض أو البيت أو أي حاجة وينتفع بها لغاية لما يرد له الفلوس، وهذا عين الربا. إنما ما ينبغي أن ينتفع إلا وله مقابل. قال القائل: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، سل الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فوالذي نفسي بيده، إن الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاء، أو لا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به. وأشد ما ابتلي به الإنسان دفع الرشوة وأكلها، ومن الناس من يدلي ويلجأ للحكام بدفع شيء من المال في سبيل أن يأكل مال غيره، ونسي أو تناسى أنه يأكل في بطنه نارا وسوف يصلى سعيرا، ويأكل فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان، وهو يعلم أنه آثم خاطئ مذنب، ويوم القيامة سيعض يديه ندما ويقلب كفيه ألما، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ولا ساعة مندم. وبذا انتهى تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان. وبنهاية تفسيره هذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، دون حاجة إلى عدد آخر من التفاسير، فقد اتضح معناها بفضل الله عز وجل وظهر المراد منها. وبذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، ومع نهايته أذكر مرة أخرى أننا اقتربنا من العشر الأول من ذي الحجة، إن شاء الله تعالى، فلعلنا نجتهد فيها، لدرجة أنني كنت أفكر في أجازة من الدروس، من أجل العشر الأوائل من ذي الحجة، كما حدث في العشر الأواخر من رمضان، فإن وافقتموني فعلت، وإن لم توافقوني فدرس العلم هو جزء من الطاعة والأعمال الصالحة المرادة في العشر الأول من ذي الحجة، سيما وعندي رغبة في أن تكون أن نصل إلى تفسير آيات الحج ونحن في أيام الحج مثلا. إن شاء الله لعلي أجد فرصة يا شيخ علي. أيضا أنا جالس أفكر معكم أو تفكرون معي في درس الليل، درس الليل كنت هناك أنتهي من العشاء عند التاسعة وأبدأ درس عند العاشر إلى الحادي عشر، وكان يمشي الحال. الآن العشاء هنا حادي عشر إلى ثلث مثلا، ينتهي بعد الحادي عشر، ننتهي عند الحادي عشر وربع، حتى لو قلت أبدأ من الحادي عشر للثاني عشر فيه تأخير، وأيضا لا أستطيع أن أبدأ عند الحادي عشر، فهذا وقت الصلاة. أفكر في بديل، هل لأنه باقي وقت ما شاء الله على العصر الآن الثالثة، العصر هنا بعد الخامسة، هل يمكن أن يكون درسان متتابعان؟ يعني كان يكون من الثالثة للرابعة درس اقتصار السور أو جزء عامة عشان نكمل سورة عبسة والنازعات والنبأ، ولا بين العصر والمغرب، مع أنه ممكن يكون في ارتباطات أخرى بتسجيل حلقات لبعض الإخوة هنا من وسط آسيا. طيب نفكر إن شاء الله، وأنا أنتظر بعض تعليقاتكم إن شاء الله تعالى. أيوة لما يبقوا ساعتين ولا بعض حاجة صعبة، وبعد العصر مش عارف. طيب ما هي سورة عبسة بقي لها حلقة وبقي لنا سورتين من جزء عامة، هل ممكن بعد العيد نفكر نشوف الدنيا بقت عاملة ايه؟ طيب لأن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، العصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلامة الله.